الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حين آذت قريش محمد صلى الله عليه وسلم وكفروا به ورفضوا دعوته، خرج صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن لإجابة الدعوة، فجاء إلى الطائف فلم يستجيبوا له، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد بلغ به من الهم ما بلغ، يقول صلى الله عليه وسلم: فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. كان الله عز وجل يسمع ويرى، كما قال تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكم أسمع وأرى. فجاءه جبريل عليه السلام وقال: إن ربك قد سمع ما قال لك قومك. وهذه الكلمة تعني شيئا لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعرف ربه: إن ربك قد سمع ما قال قومك. وهذا ملك الجبال، فمره بما شئت. فقال: مرني بما شئت، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. هذا الحديث فيه معاني عظيمة، وهذا الموقف فيه معاني عظيمة. أولا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصعب الأحوال وأحذكها، يدل على ذلك سياق هذه القصة. لماذا قالها صلى الله عليه وسلم؟ قالها إجابة على سؤال عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة ولم تدرك دعوته صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت. ثم حكى صلى الله عليه وسلم هذه القصة. فهذا الموقف كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشد أحواله، ليس انتقاما لشخصه ولا نتيجة الأذى الذي لاقاه، إنما شعوره صلى الله عليه وسلم بهذا الإعراض، شعوره بهذا التكذيب، حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. ولهذا أيضا جاء هذا الموقف تسرية ربانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاءته هذه الرسالة التي يحملها جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، الناس في مثل هذه المواقف تصرفاتهم ومواقفهم وتفكيرهم يختلف عن الموقف الذي يكون الإنسان فيه في غاية الهدوء والاطمئنان. مع ذلك كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بقومه حتى وقد فعلوا به ما فعلوا لا تزال حاضرة، وامتنع، ولو قال صلى الله عليه وسلم نعم لعذبوا. المعنى الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، يعني لو لم يكن في هذا الجيل أمل فلعل في الجيل الذي يليه أمل. وهكذا كان أنبياء الله، نوح عليه السلام قص الله عز وجل علينا قصته في سور عديدة، ومنها ما جاء في سورة نوح لما اشتكى إلى ربه تبارك وتعالى إعراض قومه، قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وهذا يعني أنه كان يؤمل في أولادهم، وحين جاء أولادهم ربوهم على الفجور والكفر، فدعا ربه تبارك وتعالى، ومما علل به ذلك أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، مما يعني أنه كان يؤمل عليه السلام بأولادهم. هكذا كان الأنبياء في نظرتهم إلى الإصلاح وصبرهم على الدعوة، وهكذا أتباع الأنبياء. دعوني أحكي لكم موقفين أثر في كثيرا. قبل 10 أيام زارني أحد الإخوة الأتراك، كبير السن ورجل نشط في الدعوة، يتجول من بلد إلى أخرى وهو يرأس مجلس إدارة وقف الأمة، وهو مشروع جديد، وقف خاص بالمشاريع التي تتعلق بالمسجد الأقصى، ومتحرك في هذا المشروع. وجلسنا نتحدث، فحدثنا عما عاشه حينما كان شابا، أدرك المرحلة التي كان الأذان فيها يؤذن باللغة التركية، تعرفون حينما جاء مصطفى كمال ومن بعده حاولوا يعني إلغاء هوية الدين والإسلام، في كل ما يمت إلى الإسلام بصلة حاولوا تغييره، يريدون أن يحولوا تركيا إلى جزء من أوروبا. ومما فعلوا أنهم غيروا الأحرف، أحرف اللغة التركية غيروها من الأحرف العربية إلى اللاتينية. كان يراد القطيعة بين كل شيء وبين الإسلام. ومما صنعه أولئك أن جعلوا الأذان باللغة التركية، وبقي الأذان قريبا من 17 عام أو 18 عام، حتى بعد ذلك جاء أحد الرؤساء وأعاده، ثم حكم هذا وأعدم، لكنه عاد الأذان، بقي الأذان باللغة العربية. كان عاش تلك المرحلة. يقول كنا نجلس ونتعلم القرآن، فإذا سمعنا صوت الأمن من بعيد أخفينا المصاحف في التبن أعزكم الله، فيأتي رجل الأمن يفتش يبحث عن مصحف معنا فلا يجد شيئا. تربى أولئك في بيئة لا يستطيع أن يخرج المصحف، المصحف ليس كتاب منسوب لشخص ربما بينهم وبينه مشكلة سياسية أو غيرها، لا، المصحف القرآن. يقول كنا نخفيه عنهم فيفتش فلا يرى شيئا ثم ينصرف. تربى وهو شاب صغير، ولا أظن أن ذلك الذي كان يعلمه القرآن ويربيه كان يظن أن هذا الشاب سوف يصبح بمثل هذا الأمر، سيكون رجلا داعيا، رجلا نشطا يجوب أنحاء العالم لدعم هذه المشاريع الخيرية والدعوية. ثم جلس يحدثنا ويقارن عن التحول الذي أصبح في المجتمع التركي اليوم، ويقارن بين هذه المرحلة وتلك المرحلة. الموقف الآخر، أحد الكبار السن قابلته، ولا أدري أهو حي أم لا، في أحد الجمهوريات الإسلامية في قرغيزيا، يرعى أحد المعاهد الشرعية، أدرك عصر الحجرات. والحجرات لمن لا يعلم هذه الفكرة، هي فكرة يعني ابتكرها المسلمون لمقاومة، لإبقاء التعليم الإسلامي والدين، لمقاومة الشيوعية. حينما استولى الاتحاد السوفيتي على الجمهوريات الإسلامية حاربوا أي مظهر من مظاهر الدين والتدين وتعلمه. كيف يحافظ أولئك على دينهم؟ كان الشيوخ يختار له 5-6 تلاميذ ويبقيهم عنده، يبقون يختفون عنده 4 سنوات لا يخرجون من البيت إطلاقا، لأن خروجهم وذهابهم يعني اكتشافهم. أحيانا يكون في مكان خيل، وأحيانا في مزرعة، وأحيانا في مكان أسفل المنزل، ويتعلمون القرآن ويتعلمون. يحدثني هذا الشيخ يقول ركبت في القطار قطعت 1200 كيلومتر لأجل أن أذهب إلى الشيخ وأتعلم هناك، وقد خبأت المصحف في قميصي وأنا أخشى أن يسقط ويكتشف مني، ولو اكتشف معه المصحف لكان مصيره أن يعدم ويقتل، وقد قتل الستالين والليلين وغيرهم ملايين من المسلمين. تلك الحال عاش فيها على الإسلام، واليوم هو يقوم على معهد شرعي في عدد من الطلاب وعدد من الطالبات، ويستقبل الزوار ويتعامل مع الناس. هل كان يظن شيخه آنذاك وهو يعلمه القرآن في تلك الظروف وتلك البيئات أن هذا الطفل الصغير سوف يصل إلى مثل هذه الحال؟ في يوغوسلافيا حينما كان أيضا الحكم الشيوعي، كان المسلمون يتواصلون بمعرفة أماكن المساجد، لأن المساجد كانت تهدم، فكانوا يعرفون حدود المساجد ويسجلون، لأنه يقول قد يأتينا وقت نبنيها فيما بعد. ثم تغيرت الأمور وفعلا وعيدة المساجد كما كانت بعدما هدم هؤلاء. أيها الأخوة الكرام، المصلحون في المجتمعات ما لم ينظروا هذه النظرة البعيدة، ما لم يروا أن الإصلاح يبدأ من خلال تربية الجيل ومن خلال إعداد الناس، لن يصنعوا شيئا ذا بال. والذين غيروا في المجتمعات بدأوا من تلك المراحل الأولى. دولة إسرائيل حينما قامت اجتمع اليهود في القرن الماضي، ثم تدارسوا إيجاد وطن لليهود وأسسوا ما يسمى بالحركة الصهيونية التي أسسها هرتزل، وقرروا أن تقوم دولتهم بعد 50 عام، وبدأوا يعملون على هذا الأمر. الذي أسس الحركة لم يشهد قيام دولة إسرائيل، وفعلا قامت في 1948 وهم اجتمعوا في 1898، ثم وضعوا مشروعهم كيف يعلنون دولتهم ثم يتوسعون، ثم إلى أن وصلوا إلى هذه الحالة وصلوا إليها. واليهود في العالم كله لا يتجاوزون 17 مليون، في العالم كله، كل اليهود في العالم لا يتجاوزون 17 مليون، لا يتجاوزون سكان دولة من دول إسلامية، ومع ذلك يسيطرون على الإعلام الغربي، يوجهون الاقتصاد. لماذا؟ لأنهم عملوا، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والحبل من الله انقطع لأنهم أعرضوا عن الله، فبقي الحبل من الناس، والحبل من الناس جزء منه من المسلمين في ضعفهم وتهاونهم، وجزء منه من أوليائهم من الناس الذين يقفون معهم. دعونا من هؤلاء، دعونا نعود إلى الذين قاوموا اليهود. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله حينما كان شابا صغيرا وأصيب بشلل وعمره 16 عام، وهو لمن يعرفه ليس عالما، ليس فقيها، ليس مفكرا، رجل غيور على أمته، يحمل رسالة، يعني لا يحمل قدرات عالية. قدراته أعتقد أن اليوم كثير من شبابنا قدراتهم العلمية والفكرية والذهنية أعلى من قدرات ذلك الإنسان، لكنه كان يحمل إرادة مشلول. كان يحدثنا أحد أولاده ونحن في بيته، يقول جاءه ضابط مخابرات إسرائيلي وقال له أوقف الانتفاضة، قال أنا تعرفني، أنا إنسان ما أقدر أتحرك، مشلول. قال لا تستطيع، قال أنتم مخابرات وأجهزتكم ما استطعتم، كيف أستطيع؟ قال نحن نعرف أنك بكلمة واحدة تستطيع أن توقف الانتفاضة. بدأ هذا الرجل المشلول بهمة عالية، كان المجتمع آنذاك لا يعرفون المساجد. حدثني شخص تعين في إحدى القرى الفلسطينية من الأردن، يقول أول ما تعينت معلم كنت أصلي الجمعة، فالناس يستغربون شاب يصلي الجمعة وليس الصلوات الخمس مكتوبة. كان الناس في بعد وغياب. بدأ رحمه الله يجمع الأطفال في المسجد ويعلمهم القرآن ويربيهم، حتى أصبحوا نواة هذا الجيل المبارك الذي اليوم واجه إسرائيل ويزعجها. ما نراه اليوم من عدوان، يعني دولة تملك رؤوس نووية، دولة تملك من أقوى أجهزة المخابرات تملك، ومع ذلك أولئك المحاصرون في غزة لمن لا يعرفها عرضها 10 كيلو وفي بعض المناطق 7 كيلو وطولها 40 كيلو، أصغر من الرياض، ومحاصرة حدودها كلها على إسرائيل والحدود الثانية على البحر، وما يستطيعون يتحركون إلا 6 كيلو فقط للصيادين، لو تجاوزوا 6 كيلو قتلوا، والمنطقة الثانية معبر رفح وتعرفون مصيره، والأنفاق التي يحفرونها يتسللون منها وأيضا نعرف مصيرها، ومع ذلك كيف صنع أولئك بهؤلاء اليهود. الشاهد أن هذا الذي نراه اليوم هو كان بذرة بذرها أحمد ياسين رحمه الله ومن كان معه في مجتمع كان لا يعرف الإسلام، لا الصلاة كان الرجل يستنكر عليه حينما يصلي الجمعة، واليوم نرى تلك المساجد تمتلئ. حضرنا مسجد من المساجد في غزة فيه ما يزيد على هذا العدد، وفي الصيف برامج يتعلمون القرآن، يحفظون القرآن. رجل عمره 75 سنة حضر وقرأ، وطفل صغير، وكل هؤلاء مقبلين على القرآن. هل كان يظن أولئك الذين بدأوا أن يصلوا إلى هذه الثمرة وهذه الثمرة؟ أنا لا أريد أن أستطرد، ولكن أنا أقول أعود مرة أخرى لما بدأت به، لهذا المعنى الذي نجده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله. لأقول يعني إن الإصلاح والدعوة هي مهمة الأنبياء، والذي يختار لنفسه أن يكون مصلحا داعية لله عز وجل هو يسير على طريق الأنبياء. ومن أهم معالم هذا الطريق أن ينظر الإنسان بالنفس البعيد والطويل، وأن يرى أن سنة الله عز وجل في الحياة أن التغيير في الحياة والإصلاح يسير على سنن. واقرأوا القرآن الكريم لتجدوا الحديث عن سنن الله عز وجل. الذي يناقض هذه السنن ويعارضها لن يتحقق له هذا المقصود. وما سمعناه اليوم من هذه الآيات فيها إشارة إلى هذه المعاني، إلى سنن الله عز وجل في الأمم، سواء فيما يتعلق بتعذيب الظالمين أو ما يتعلق بالتغيير وكيف يمكن أن يحصل. نحن جميعا أيها الإخوة نتطلع دوما إلى إصلاح واقعنا، ونتطلع إلى إصلاح مجتمعاتنا، ونتطلع إلى أن نكون كما أراد الله عز وجل منا، وهذا الأمر متاح، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا سرنا وفق منهج الأنبياء وكما كان يعمل الأنبياء واقتدينا بهم وعملنا بهذه الروح البعيدة. لأن يعني الإنسان دائما حينما يتحرك في المدى القريب سوف يجد أن الفرص المتاحة أمامه محدودة والإمكانات محدودة وضئيلة، لكنه إذا كان يفكر على المدى البعيد سوف يجد أنه في المدى البعيد يستطيع أن يصنع أشياء كثيرة. إذا كنا نفقد طاقات إمكانات، كل هذه الأشياء يمكن أن نمتلكها حينما يكون المدى بعيد. والإنسان عليه أن لا يحتقر جهدا يمكن أن يعمله أو يقوم به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدنا بشفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا اتباع سنته وهديه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا.